10,200 جريح. وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ آذار مارس الماضي قربت 13,600 شهيد ونحو 58,000 إصابة، فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلية الكلية إلى أكثر من 67,100 شهيد ونحو 170,000 جريح. يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين. وتزامنا مع عودة المدنيين شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قوتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة، داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية. أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الإعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. أفاد الإعلام العبري بأن سلطات الاحتلال بدأت عملية نقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة نحو مراكز الإفراج تمهيدا لتنفيذ صفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الماضي. وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة أن الحكومة صادقت رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى. هذا وينتظر العشرات من المعتقلين الفلسطينيين تنفيذ صفقة تبادل الأسرى في ظل مخاوف من أن تعيد سلطات الاحتلال الالتفاف على الاتفاق كما فعلت في السابق. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
هنا في معتقل عوفر العشرات من الفلسطينيين ينتظرون أن تنجز الصفقة كي يغادروا الأسر. وكعادتها تل أبيب بعد كل اتفاق تنقض المواثيق وتخالف الأعراف وتقلب الطاولة. في الساعات الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تغييرات في قوائم الأسرى الفلسطينيين، حيث استبعد عدد من الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام المرتفعة. جهاز الشباك الإسرائيلي تفاخر بأنه انتصر على المقاومة الفلسطينية عندما قام باللعب في قوائم الأسرى الفلسطينيين النهائية. قادة وقيادات كبيرة استثنوا من قبل الاحتلال، لكن أبرزهم الستة الكبار والمقصود بهم إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وحسن سلامة ومروان البرغوثي وأحمد سعدات. لكل واحد من هؤلاء ثقل في الماضي والحاضر والمستقبل، ويتضح أن الاحتلال لا يريد لهذا التأثير أن يظهر مستقبلا. إبراهيم حامد القائد العام لكتائب القسام في الضفة الغربية، معتقل منذ العام 2006 ويشكل ثقلا استراتيجيا لحركة حماس. عباس السيد أحد أهم قادة القسام والمسؤول عن عملياتها في شمال الضفة، معتقل منذ العام 2002 وهو شخصية جماهيرية بارزة في شمال الضفة. حسن سلامة مهندس عمليات الثأر ليحيى عياش من قطاع غزة، جاء إلى الضفة الغربية واعتقل فيها عام 1999 1996 عبد الله البرغوثي مهندس العبوات الناسفة وصاحب أعلى حكم في تاريخ الكيان الإسرائيلي، معتقل منذ العام 2003 ويحمل الجنسية الأردنية، ويعتبر شخصية قوية ومؤثرة في حماس. مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن الشخصيات التي تبرز دوما كخليفة محتمل للرئيس الفلسطيني، ويراهن كثيرون عليه في تعافي حركة فتح. أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صاحب الثقة الوطني الأكبر والشخصية الوحدوية الأهم، اعتقل عام 2006 ومحكوم بالسجن 30 عاما. تدرك تل أبيب هذه الأسماء الست وغيرها من الأسماء الكبيرة قادرة على صنع تغيير في المشهد الفلسطيني، فأراد الاحتلال الإسرائيلي أن يجهض هذا التغيير في مهده.
وأخيرا وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، ففي مخيم بلاطة شرق نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الحي الشرقية ودهمت منازل المواطنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وتحطيم الممتلكات. وفي الخليل أصيب شاب بالرصاص الحي في ساقيه خلال اقتحام الاحتلال بلدة الطبقة جنوب المدينة. يأتي ذلك في وقت اعتدت فيه مجموعة من المستوطنين على عدد من المزارعين في بلدة الزاوية، وذلك غرب محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم بالقوة. في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بأبرز عناوينها. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. حركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. المزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نكون معكم في هذه الساعات المسائية لنقدم لكم أرقى البرامج وأحدث الأخبار. تابعونا لقضاء أمسية رائعة. أيها الأحبة، بعد دقائق تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب، نشرة خبرية جديدة في الساعة 8 مساء. تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج هوليوود الوجه الآخر في الساعة 8:10، يليه حكاية وحكمة. استفتاءات في الساعة 8:34، بعد ذلك نقدم لحضراتكم برنامج الوصايا الخالدة. أيها الأحبة، تابعوا نشرة خبرية جديدة على إذاعتنا في الساعة 9 مساء. عند 9:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج حدث وحوار. في تمام الساعة 10 استمعوا إلى نشرة خبرية جديدة، ألوان ثقافية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:14. من سيرة الصالحين في الساعة 10:42، حصاد المساء في الساعة 11 تماما، ورافقونا على مدى 20 دقيقة. إعادة برنامج فلسطين اليوم يأتيكم في الساعة 11:20. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 تماما. التلاوة المختارة في الساعة 12:50. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:55. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان مع حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي الأقرب إلى قلوبكم، دنيا شباب، البرنامج اللي نحكي فيه همومكم وطموحاتكم وأفكاركم بصوتكم أنتم. في زمن السرعة والسوشيال ميديا والتكنولوجيا اللي صارت بيد كل واحد فينا، موضوع اليوم يخص أداة أصبحت رفيقتنا في كل لحظة. نعم، حديثنا اليوم عن الجوال، تواصل أم عزلة؟ نعم مستمعينا الكرام، هل فعلا الجوال قربنا من الناس ولا صار سبب في بعدنا عن أقرب الناس؟ هل استخدامنا له زاد من وعينا واتصالنا بالعالم ولا خلق لنا عزلة رقمية خفية؟ أسئلة كثيرة، وجهات نظر مختلفة، نسمعها منكم ونناقشها مع بعضكم في هذا البرنامج. شاركونا آراءكم وتجاربكم. نعم، والآن نستمع يعني إلى حديث الزميلة أمينة سليماني مع الدكتورة مونية الدراجي الباحثة النفسية من الجزائر، لنستمع ماذا قالت عن الموضوع.
سمعنا الكرام، السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب، وتفضلوا لنستمع معا إلى كلام الدكتورة مونية الدراجي الطبيبة النفسية من الجزائر، وهي تتحدث لنا عن أضرار وتحديات الإفراط في استخدام الجوال.
نعم، يصبح الهاتف النقال، وعندما نتكلم عن الهاتف النقال فنحن نتكلم عن إخوة الهاتف النقال كالكمبيوتر وغير ما ذلك، فهو يصبح نقمة على الإنسان إذا أصبح يسيطر على كامل وقته وكامل حياته ويصبح الإنسان عبدا له وليس العكس، لأن الهاتف النقال صنع لضرورات يستخدمها الإنسان عند الحاجة، ولكن أن يأخذ الهاتف كل وقتك ويعني يعرقلك عن مسار حياتك ويجعلك لا تقوم بأشياء كثيرة بمجرد أنك فقط تجلس لساعات كثيرة أمام الهاتف دون حراك، فهنا يصبح نقمة ونقمة كبيرة جدا. فبمجرد استعمالك الهاتف لساعات كثيرة وخاصة للساعات المتأخرة من الليل، ولماذا الساعات المتأخرة من الليل؟ لماذا؟ لأن عندنا غدة تسمى بالغدة الصنوبرية، وهي التي لا تعمل إلا تحت شروط من بينها الظلام الكاحل، يعني لا يوجد يعني نقطة ضوء ولا توجد منبهات ضوئية، وهذه الغدة لا تعمل إلا من العاشرة ويعني ونصعد في التوقيت الزمني. فإذا ظل الإنسان يعني مركز فقط في استخدام الهاتف النقال لن تعمل هذه الغدة، وباستمرار هي مسؤولة عن يعني ظهور السرطان بمختلف أنواعه في جسم الإنسان، وكذلك مسؤولة عن إنزال مادة الدوبامين والتي تجعلنا نشعر باكتئاب حاد وبملل وعدم الرغبة في الحياة وحتى عدم الرغبة في إقامة علاقات، يعني الانطواء والانسحاب من العلاقات الأخرى. إذا الإنسان يعني أدمن على الهاتف النقال فهو يعيش في عالم افتراضي ليس العالم الواقعي الذي يعيش فيه، وبالتالي لن يعطي حق يعني للغير فيه وخاصة أسرته، الأب، الأم، الإخوة، كي يبادلهم نفس العاطفة، وهو كذلك لا يأخذ هذه العاطفة. لماذا؟ لأنه وضع ذلك الحد ووضع يعني شيء يحجبه عن تلك أو ذلك التواصل بينهما، وهنا الفجوة. لماذا؟ لأننا إذا لا نعطي العاطفة للغير لا ننتظر استقبالها. أضف إلى ذلك أنه شخص يعني إذا حللنا بتحليل عميق هو شخص في حقيقة الأمر لا يحب ذاته، فالإنسان الذي يحب ذاته لابد أن يحافظ على صحته وعلى قدرته الجسمية والعقلية، ويحافظ كذلك على وقته. لماذا؟ لأنني إذا ضيعت يعني وقتا طويلا وساعات كثيرة في الهاتف النقال التي قد أقوم بها بأعمال كبيرة وقد ربما تسمح لي بفكرة إبداعية، لماذا؟ لأن الإنسان إذا أعطى لنفسه وقتا يراجع فيها يعني نفسه وإنشغالاته ربما تطرأ عليه أفكار إبداعية وتسمح له من تغيير حياته. فالهاتف أنا بالنسبة لي يجعلك مقيد وعبدا له دون ما تتحرر منه، وخاصة إذا رأينا هذا الشخص مدمن يعني يكون في السيارة ويحمل الهاتف، وهنا خطر ربما يؤدي بحياته. ولهذا أشرت إلى نقطة أساسية أنه يحب حياته. الشخص الذي يعني النوم يتكبب عليه في الليل وهو يعني مصر على مسك الهاتف، وفي الصباح ينهض متأخر عن العمل، يذهب تركيزه منخفض، قدراته العقلية من انتباه وذاكرة يعني وتخزين كلها تبعترت، وبالتالي تعمل على جانب آخر وهو المزاج. لأن الإنسان إذا كان يعني في حالة إجهاد كبير سيكون مزاجيا وانفعاليا، وبالتالي ردات الفعل تكون بينه وبين الآخرين سلبية، مما يعني يجعل علاقاته متوترة.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى كلام الدكتورة منية الدراجي الطبيبة النفسية من الجزائر، وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
نا نعم، استمعنا إلى حديث الدكتورة منية الدراجي مع زميلة أمينة سليماني من الجزائر، الطبيبة النفسية، والتي تحدثت عن الآثار المهددة لحياة الشاب من استخدام الموبايل بشكل مفرط، وأيضا تحدثت عن تأثير هذا الاستخدام على الصحة النفسية، على الصحة الجسدية، على تركيز الشاب وغيره من الأمور طبعا. وحال الخبراء مثل حال الدكتورة منية الدراجي يشعرون بالقلق تجاه اللحمة الاجتماعية وتصدعها عندما يتعامل شبابنا مع الجوال والهواتف النقالة، فإنه يعني فضلا عن مساهمته في ضمور مهارات التواصل، فإن الهواتف الذكية أيضا تهدد التماسك الاجتماعي بالعموم نتيجة الاستخدام المستمر للهواتف المحمولة. نلاحظ انخفاض التفاعل بين الأفراد بشكل كبير في العديد من الأوساط الاجتماعية. نلاحظ مجتمعات يعني في بعض الأحيان العوائل قد تجتمع، هناك تفاعل قليل ما بينهم، لكن عندما يستخدمون الموبايل التفاعل يزداد. الظاهر هو التفاعل نتيجة استخدام الآلة وليست نتيجة التعامل مع الأشخاص. وكذلك على الرغم من أن الناس لديهم شبكات اجتماعية واسعة يتواصلون معهم بشكل دائم، فمعظم هذه عمليات التواصل تتم من خلال الهواتف أكثر من هذه اللقاءات الشخصية. نلاحظ في بعض الأحيان غرفة مليئة بالأشخاص، مجتمعين نلاحظهم مجتمعين فيزيائيا، لكنهم لا يتفاعلون مع بعضهم البعض. ترى كل شخص منصب على هاتفه ومنعزل عن الذين يحيطون به. في بعض الأحيان تذهب إلى المطعم، نلاحظ هناك طاولة مليئة بالأشخاص الجالسين، كل واحد يتحدث عبر هاتفه بدل التحدث مع جليسة. لذلك تسمي عالمة النفس الأمريكية توركل هذه الحالة بمجتمعون لوحدنا، حيث تقول نحن مجتمعون معا ولكن كل واحد منا يعيش داخل فقاعته. وبالإضافة إلى تأثيرها على طريقة تعرف الأشخاص على المجتمع، تؤثر هذه الهواتف الذكية على كيفية نظرة الناس إلى أنفسهم، إذ يخشى بعض علماء النفس أن استمرار استخدام الهاتف يزيد من انتشار النرجسية في المجتمع، لأن الناس مشغولون وبنحو متزايد في مصالحهم، وبنفس اللحظة هم متواصلون مع أصدقائهم. هذه كلها تجعلنا أمام تساؤل مهم: هل تعامل الشباب مع الجوال يسبب عزلة أم فعل وأكد حالة التواصل في المجتمع؟ مستمعينا بانتظار آراءكم.
ومضة شبابية.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في فقرتنا الجميلة ومضة شبابية، نطل عليكم فيها بلمحات ملهمة تضيء طريق الشباب وتحرك فيهم روح العزيمة والإبداع. أيها الأحبة، تركت التكنولوجيا الحديثة وثورة الاتصالات في الهاتف الذكي بصمة واضحة في حياة الأشخاص، وخاصة العلاقات الاجتماعية والروابط الأسرية، حيث سيطر الهاتف الذكي على الوقت والعقول إلى درجة أصابت الأزواج والزوجات والأبناء بحالة من الخرس والتشتت الأسري، حتى أضرت بشريحة الشباب بشكل ملفت للنظر، كما أثار غيرة الأزواج عند ملاحظة أحدهم للآخر وهو يتواصل مع أشخاص غرباء، وجعل الأبناء يعيشون حالة من الإنزواء وهم منكبون على كتابة الرسائل أو تلقيها. وأكد باحثون في جامعة إسيكس البريطانية في دراسة حديثة أن الأشخاص الذين ينخرطون في نقاشات شخصية عندما يكون الهاتف الذكي قريبا منهم، حتى وإن لم يتم استخدامه، يكونون أقل ثقة في شركائهم. كما أوضحت الدراسة أن الهواتف الذكية يمكن أن تصرف انتباههم وتركيزهم. ويقول البروفيسور جان ديشيليا أحد المشاركين في الدراسة إن الهواتف الذكية أصبحت ذات تأثير سلبي على العلاقات الاجتماعية، بل إنها قادرة على تمزيق الروابط الزوجية، فالشبكات الاجتماعية يمكنها أن تهدد العلاقات حيث تحقق الإشباع الفوري وتمكن من تحقيق نجاح سريع في الولوج إلى المستجدات، وهي عوامل قد تقود إلى الإدمان. وتشير الإحصائيات إلى أن المرأة أكثر إدمانا على الهواتف الذكية من الرجل، حيث تبلغ نسبة الإناث المدمنات على الهواتف الذكي واللاتي يخشين فقدان الهاتف أو نسيانه حوالي 70%، و36% منهن يملن إلى امتلاك أكثر من هاتف. وتزداد نسبة الإصابة بهذا الإدمان بين صفوف الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و25 عاما. وقد أكدت دراسة بريطانية أن 70% من النساء يجدن الهواتف الذكية أهم من أزواجهن.
نعم، ما زلنا معكم. الجوال تواصل أم عزلة، وصلتنا رسائل من مستمعينا الكرام. السيد علي الموسوي من العراق أرسل إلينا رسالة عبر الواتساب، يقول سلام وتحية، وسلام لك أيضا وتحية كبيرة. يقول الجوال أصبح واقعا، ولولا الجوال لم نتواصل مع البرنامج الإذاعي، إذن هو تواصل بين الأفراد والمجتمع، وبالتواصل تتم البحوث العملية و أما العزلة فقط للجاهل وفراغ أيضا وفارغ الأفق. تحياتي وتحياتنا لك الأخ علي الموسوي من العراق. زينب البحراني من السعودية أرسلت إلينا رسالة، وهي الآن أيضا تكتب الرسالة، أيضا رسالة أخرى يعني الآن في حالة طباعة. تقول السلام عليكم. وعليكم السلام، صبحكم الله بالخير، وصباح الخير لك. الجوال تواصل أم عزلة؟ أصبحت الهواتف المحمولة جزءا من الروتين اليومي غير العادي، حيث إن تعلق الناس بها لهذا الحد يعود لرغبتهم في التعايش مع التكنولوجيا وإصداراتها ومعرفة أخبار من حولهم. صار الجوال هو تواصل مع الأحبة أينما كانوا، وصار عزلة إذا جالسين جماعة الكل منشغل بجهازه، حتى لو تكلمه لا يهتم بك. طبعا كتبت لنا زينب، وصلتنا رسالة أخرى، كل الشكر لك أستاذة شيماء، كل الشكر لك زينب البحراني لمشاركتك في برنامج دنيا الشباب. أرحب بجميع مستمعينا الكرام، أيضا المستمعة هدى الرحمة مملكة البحرين أرسلت إلينا رسالة صوتية لنسمع ماذا قالت.
في حياتنا المعاصرة نرى إن الهاتف الجوال صار جزء لا يتجزأ في حياتنا اليومية، ولا يفارقنا لا في سفر ولا في حضر ولا في بيت ولا مدرسة ولا في عمل ولا في طريق ولا في كل مكان. من هنا نعرف إن الجوال قرب لنا البعيد وسهل التواصل بين الناس في مختلف أنحاء العالم. بلمسة زر يمكننا الحديث مع أقربائنا، مشاركة لحظاتنا، تبادل الأخبار والمشاعر، بل حتى الانتساب إلى الدراسات. لكن في المقابل أصبح الكثير من الناس أسرى لهواتفهم الجوالة، ينشغلون بالشاشة عن من حولهم. نرى العائلة مجتمعة لكن كل فرد مشغول بجواله. نشوف الأصدقاء يلتقون لكن التواصل الحقيقي بينهم غائب. بل نشوف يعني أو نقرأ أن الإفراط في استخدام الجوال يؤدي إلى القلق، يؤدي إلى التوتر وحتى الاكتئاب، أيضا يؤدي إلى ضعف الروابط الاجتماعية والانعزال عن الواقع. عشان كذي الإنسان يدقق، حينما يدقق يرى أن المسألة ليست في الجوال نفسه بل في طريقة استخدامنا له. يمكننا نحن نجعل منه أداة للتواصل البناء أو وسيلة للعزلة والانفصال، ولكن علينا أن نتذكر دائما أن الإنسان خلق ليعيش ويتفاعل، لا ليعزل نفسه خلف شاشة صغيرة. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، شكرا للمستمع هدى الرحمة من البحرين، وشكرا لجميع مستمعينا الذين شاركونا عبر الواتساب. والآن نستمع إلى المشاركات المسجلة.
للأسف أنت لست مسؤول أو لست مجبور بمتابعة حميدان وسعيدان والأميرة ويومياتهم. للأسف الشديد أثار الجوال أو إدمان الجوال هو بداية المرض النفسي. إذا وصلت لمرحلة الإدمان عند صحيانك، عند نومك، أول ما تصحى من النوم، بعد الصلاة، في أكلك، حتى في الأكل بعض الناس يستخدمه في أكلك، هذا يدل على بداية إدمان الجوال، وهي بداية مراحل الاكتئاب وبداية أثار الأرق والسلبيات أو من سلبيات الإدمان الأرق، الاكتئاب، العصبية، الشحنات الزائدة الكهربائية. لذا يجب علينا أن نقنن استخدامه. الجوال مهم، برامج التواصل مهمة جدا في حياتنا الراهنة، ولكن بتقدير، ويجب علينا أن لا نخليها يعني نتابع الكبير والصغير كل خبر له خطأ. في أخبار سعيدة نستابعها، في أخبار سيئة من تروح تبحث عنها. وللأسف الأكثر الناس مدمن من متابعة يوميات مشاهير الفلس، وهذا خطأ جدا. هذا ما أحب تذكره، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم جميعا.
الهواتف الذكية تؤدي إلى الإدمان إذا طال استخدامها، ونشعر بالتوتر والقلق إذا بعدنا عن الجوال وصار مركز حياتنا هذا يعني، ويستهلك ساعات. في ناس بيقعدوا بتلاقي في الشارع أو في بالسيارة حامل الجوال، طبعا يستعمل الجوال، وهذا طبعا خاطئ جدا. هذا السلوكيات اللي بيدوله تاني برضه إنه ناحية الجوال، يعني إذا إحنا بدنا برضه نستعمله بطريقة معقولة، لا تأخذه على غرفة نومك، لا تأخذه على فترات استراحتك. يعني الأغلب بتلاقيه بده يحط راسه، بده ينام، بده يأكل، بده هذا، بتلاقيه بأكله أو بقعد والجوال شغال. فهذا طبعا يسيء إلى صحته، بيسيء إلى تركيزه، بيسيء إلى تواصله مع الآخرين. يعني صور أنت قاعد، أنت واحد هو شغال في الإجابات على التلفون، شغلة مملة ومؤثرة على الآخرين. فاستخدمه أنت في أوقات معينة، لساعات معينة، أو في مجالات معينة بترتاح منه، وبرضه بتريح صحتك. حتى في حتى بسموه هو سمارت فوبيا، يعني رهاب الجوال، قد ما هو يلعب دورا جدا كبيرا في مجتمعنا. شكرا.
نعم، استمعنا إلى هذه الآراء من مستمعينا الكرام، وأيضا الدكتور سعد عبد الرحمن أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس قد أبدى رأيه، ويقول إن الهواتف الذكية تركت آثارا كبيرة على حياة الأشخاص، حيث أصبح الكثيرون سجناء لتلك الهواتف، يتحدثون ويفرحون ويحزنون على شاشاتها بعيدا عن أصدقائهم المقربين إليهم وحتى أسرهم. فالتكنولوجيا على الرغم من أنها تتيح التواصل بشكل دائم بالعالم، إلا أنها قد تتسبب في انقطاع التواصل بين الأفراد. مشيرا الدكتور سعد عبد الرحمن أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس بأن الهاتف الذكي أصاب مستخدميه بالغباء الاجتماعي، ومن أبسط أشكاله هو فقدان التواصل الحي بين الأصدقاء والمقربين في المحيط الاجتماعي. أيضا الدكتور وائل أبو هندي أستاذ الطب النفسي بجامعة الزقازيق من مصر يقول أنه قلق اللاهاتف. نلاحظ هناك قلق من جميع يعني فئات المجتمع خاصة فئة الشباب الذين نتحدث عنهم اليوم. نلاحظ هناك قلق دائم من عدم وجود الهاتف. نعم، وللحديث عن الموضوع أكثر وأكثر نستقبل الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا بكم، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
وتحية لك أيضا. طبعا موضوع حديثنا في دنيا الشباب الجوال، تواصل أم عزلة. طبعا في البداية أشكر الجوال الذي كان هو سبب للتواصل معك.
ونحن أيضا نشكر عند جانب مفيد.
نعم،
نتشرف دائما بالتواصل معكم
ونتشرف أيضا بالتواصل معك. هل الجوال قرب الناس من بعض أو خلى كل واحد في عالمه الخاص ولماذا؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن إشكالية ثقافة الجوال هي منذ أن وضع في بين أيدينا وبتنوع الوسائل الموجودة فيه والخدمات أصبح بمحل من المحلات يشكل عبئا.
نعم.
وأيضا لابد من الإشارة بأن هذا الجوال هو وضع أو تم وضعه لخدمتنا بالمفهوم العام.
صحيح.
لكي يسهل أمور حياتنا.
نعم.
ولكن ونحن هنا نتحدث عن الجانب التكنولوجي.
نعم.
وليس الجانب السياسي، لأننا نعلم بأنه بالجانب السياسي هو وسيلة لتكوين اتجاهات الرأي والتجسس والتنصت وغير ذلك.
نعم.
من الأمور كما قال منذ فترة نتنياهو بأنه نحن الهواتف التي بأيديكم هي نحن.
نعم.
يعني إلى هذه الدرجة للأسف الشديد لقد يعني أصبحت ثقافة الهاتف هي المسيطرة على عقول الشباب.
نعم.
يعني مثلا أصبح هو المتحكم من ناحية إذا كنت أحمل الهاتف الذكي الأحدث فبالتالي أنا أكثر حضارة وأكثر رقيا.
نعم.
ويمكنني أن أقوم بما أريد ويعني أستطيع أن يعني أتباهى بهذا الأمر وكأنه أداة أو وسيلة للتباهي ولتعويض نقص ما. وأيضا العوالم الموجودة في هذا الهاتف يعني مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها هي كنز ثمين. إذا أردنا استثمارها بالطريقة الصحيحة وبطريقة واعية وناضجة لتكون بخدمتنا، ولكن للأسف الشديد أصبحنا نحن بخدمتها.
صحيح.
ونفعل ما تريده هي وليس نحن.
يعني أستاذة نسرين، ماذا يعني أن جوالك هو جزء من شخصيتك؟ كيف يفسر علماء النفس يعني هذا التعبير؟
بالطبع، يعني لأنه كما ذكرنا وقلنا بأنه أصبح هو بين أيدي الجميع كبير وصغير، ولكن إذا أخذنا فئة الشباب كفئة.
نعم.
الشباب نلاحظ بأن أكثر يعني هناك إدمان على الهواتف، على مواقع التواصل، على الألعاب، فبالتالي ما تقدمه هذه المواقع وما تقدمه من معلومات وما تريده هي بأن تقوم بغسيل للعقول وهندسة الشخصيات كما تريد، فمن خلال هذه المواقع ومن خلال ما يعرضه المتلقي على مواقع التواصل من صور ومنشورات وغير ذلك أصبح بالفعل يعكس هذه الشخصية، لأن الهاتف أصبح هو المؤثر والفعال جدا جدا،
وهو أيضا الرفيق الدائم الإنسان. يعني رفيق الدائم، دائما رفيق للإنسان وخاصة الشباب، فئة الشباب تلاحظه دائما
يعني
رفيق له.
أحسنت، يعني انظري انظري عندما ينام الشاب، لا ينام إلا والهاتف بيده، عندما يستيقظ أول ما يعني هيك يفتح عيونه على الهاتف، فبالتالي أصبح جزء لا يتجزأ من هذه الشخصية، لا بل عند البعض هو المكون الرئيس لها، لأنه يمتص ويأخذ كل ما يأتيه من هذه المواقع ويعتبرها بأنها هي المرجع والمصدر الموثوق له. وهذا بالفعل ما استفادت منه الشركات الكبرى واستفادت منه المواقع وما خلفها من جهات معنية بالسيطرة على العقول، وأيضا بمحاولة يعني الجذب الاستهلاكي ويعني الأموال الطائلة التي حققت من وراء هذا الإدمان من قبل الشباب.
طيب أستاذة نسرين، لنستفيد من هذا الوقت الذي لدينا في برنامج دنيا الشباب، نركز حول النصائح التي تقدميها للشباب لتنظيم وقتهم على الجوال وتحقيق توازن صحي بين العالم الرقمي والواقعي.
هو ليس فقد التوازن الصحي عزيزتي، التوازن النفسي. هل يترى السؤال قبل أن أدخل في هذا الموضوع، هل يترى هذا الشاب يتمتع بصحة نفسية سليمة متزنة؟ وبالأمس كنا نحيي اليوم العالمي للصحة النفسية. هي لما هي الصحة النفسية، لماذا أغلب الشباب يعانون حاليا من الاكتئاب، من القلق، من الإحباط، من حتى من ناحية يعني ليس لديهم هذا الطموح أو الهدف لتحقيقه؟ فهذا يعود إلى هذا الإدمان، هذا التشرب، هذا يعني الغزو الذي سيطر على عقولهم. نحن نقول لهم بأنك هل أنت في خدمة الهاتف أم الهاتف في خدمتك؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح. هل يعني تريد أن تكون شخصية كما أنت تحب، أو أنك لا تعلم ماذا تريد أي شخصية تكون عليها؟ دائما نحن نقول بتنظيم الوقت، ومن على منبركم كان لدينا العديد من الحلقات نتحدث فيها في حول أن السلاح الوقت هو سيف ذو حدين وكيف يمكن استثماره. بالدرجة الأولى يا حبذا لو يكون هناك دائما هذا الدور التوعوي البعيد عن الوعظ والكلمات اللي فيها فلسفية وتنظيرات، لا، بالكلمة الطيبة نتحدث مع هؤلاء الشباب لكي يكسبوا يعني الابتعاد عن هذه المواقع. وحتى إذا كانوا أرادوا يمكنهم حتى اختبار قدراتهم وإمكاناتهم، بإمكاننا أن نصنع واتساب، نحن في جيلنا العربي والمسلم واتساب نستفيد منه، بإمكاننا أن نصنع فيسبوك كمان. يعني ما في عنا ليه نحن بدنا نستسلم لهذه المواقع التي هي صحته أمريكية بالدرجة الأولى؟ فلذا ذلك علينا، ودائما انظري مثلا على الفيسبوك يسأله للشاب حتى ماذا تفكر، بيقوم هو هيدا الشاب بيقوم بيعرض على منشورات الصور حتى مشاكله الخاصة، حتى يعني أصبح هناك لا يوجد هذه الخصوصية حتى في المشاكل الخاصة بين النساء والرجال، بين الأزواج. يعني أصبح كل شيء مباح، وهذا عليه على الفرد أن يضع في رأسي بأنه يجب تنظيم الأمور وأن لا أدخل في الإدمان، لأنه هذا مجرد هاتف يعني ما حيقدم لك ولا حيأخرك ولا حيطعميك ولا حيشربك ولا حيأمن لك مستقبلك. هذه الفكرة الرئيسية.
طيب أيضا يعني نتكلم حول دور الأسرة، دور المؤسسات التعليمية في توعية الشاب بالاستخدام المتوازن للجوال.
لك يا عزيزتي بدي أحكيك شغلة بكل صراحة، ما هي المشكلة بالأهل. يعني إذا الأهل كانوا مدمنين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هذه ظاهرة ملفتة، أنه مثلا تلاحظين أنه أم بتكون عم بتعلم أطفالها الدرس بعد ما يجوا على المدرسة ومش شايل التليفون من إيدها. كيف يمكن لهذا الطفل أن يستعد ما تقولينه، أو كيف يمكن أن تنقلين له الفكرة أو الدرس وأنت تتحدثين عبر الهاتف وحتى لا تنظرين إلى عينيه ولا يوجد هذا التفاعل؟ يعني معلش مش عم تحلي مشاكل الشرق الأوسط ولا شركاتك مقتلة بعضها؟ يعني أيضا يجب أن نكون الأم والأب هم النموذج الذي يحتذي به الطفل. أيضا غياب الحوار، غياب التوعية، يعني شوف أنت مثلا بالسهرات إذا كانوا اجتمعوا مع المراهقين أو الشباب تلاحظين بأنه حتى أو بالمطاعم أنه كل واحد له عالمه الخاص عبر الهاتف، لك ما حدا بيطلع بالتاني ولا حدا بيحكي مع التاني. نعم. فبالتالي هذه أمور يعني فعلا تربوية.
نعم الظاهر قطع الاتصال مع الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس. نعم تسمعين الصوت؟
للتوعية.
نعم تفضل.
نعم أن يكون هناك وقت للحوار للتنظيم للتوعية يعني أن تكون هناك علاقة صداقة. وبالمؤسسات التعليمية نحن نتمنى دائما ونرجو من الله عز وجل يعني أن يتم تغيير هذه المناهج التربوية التي يعني في بعض الأماكن لا تتناسب مع يعني مع تطورات العصر، وأن يكون هناك حصص مخصصة للحديث عن المشاكل التي يسببها هذا الهاتف والإدمان عليه. وأيضا حتى في الجامعات يعني يكون هناك حتى الحلقات الإعلامية حتى عبر المواقع التواصل، يعني في ناشطين مؤثرين وفاعلين يمكننا استثمارهم بالطريقة الصحيحة لكي يوصلوا الفكرة والرسالة ونعطيهم نماذج بعيدة عن ما هدول البلوغرات يعني بس هدفهم الأكل والشرب وعرض السيارة.
طيب أستاذة نسرين، هناك مشكلة كبيرة لدى الشباب ما يتناقلونه، يعني مثلا تبادل المقالات، المحتوى الغير مفيد، الأفلام غير الأخلاقية، كيف يمكن معالجتها بإعطاء نسخة للاستخدام الأمثل للجوال؟
هناك أمرين. أول أمر بحال غياب الحصانة وال يعني هيك المناعة الموجودة عند الفرد، فبالتالي إذا ما كانت موجودة هذا الرادع الإيماني والأخلاقي والنفسي لو حكيناه من هلأ للصبح ما حيغير.
نعم صحيح.
الشغل الثاني والأهم والأساسية إنه علينا تأمين البديل، وهذا ما قلته لك.
نعم هو هذا صحيح.
أنه بالفعل يجب تأمين البديل لهؤلاء الشباب، أن نعطيهم المحتوى المفيد الفعال، ولدينا الكثير من الطاقات والقدرات والإمكانات لفعلا تحقيق هذا الأمر وتحقيق هذا الإنجاز. يعني مثلا انظري عندما نتحدث عن أمر يتعلق بمكافحة الدعاية الصهيونية،
صحيح،
كيف يمكن مواجهتها، كيف، وخاصة في أيامنا هذه. أنت تعلمين عزيزتي ومن أعلى منبركم يجب إلقاء الضوء على هذه النقطة ولو بشكل سريع.
نعم.
بأنه تدفع ملايين وهذا ما يعني قالته هي وسائل إعلام العدو، ملايين.
نعم صحيح.
الدولارات لاستخدام المؤثرين لمحاولة تحسين صورة العدو أمام الرأي العام الدولي.
نعم.
فبالتالي ومحاولة غسل الدماغ أنه لا، هذه الدولة لازالت أرض الجرم وغير ذلك، وهي معروفة بأنها أرض الإجرام والإرهاب، هذا الكيان الإجرام والإرهاب. فبالتالي نعم. هنا مفترض ومن الضروري أن يكون هنالك هذه الدعاية التي يعني تظهر حقائق هذا العدو وتكشف ما هو، وأيضا أن نستثمر ونستفيد من طاقات وقدرات الشباب. نحن لدينا قدرات هائلة لا أيضا تقل أهمية أبدا عما يوجد في الغرب، بالعكس
من المؤكد يجب أن تستثمر طاقاتهم. نعم
نعم أحسنت، استثمرناها بالطريقة الصحيحة، والله لنحلق في العوالم كله إن كانت أحسنت. افتراضية أو عسكرية. نعم. أو سياسية أو غير ذلك.
نعم عذرا على يعني التقاطع معك، شكرا لهذا الحضور الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، ونتمنى أن يكون الوقت أكثر وأكثر ونستفيد من كلامك. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا.
شكرا لكم.
في أمان الله.
بأمان الله.
مهارات للنجاح. النجاح ليس حظا بل مهارة تكتسب. أيها الشاب، نضع بين يديك أدواتك لتصبح نسخة أفضل من نفسك اليوم. هيا بنا نكسب مهارة جديدة. فيما يلي 5 أسباب تدفعك لأخذ استراحة من استخدام الهواتف المحمولة، فهل تستطيع ذلك؟
يضر بصحة عينيك. عيون الإنسان حساسة للغاية، ويمكن أن تجهدها الأشعة الزرقاء للهاتف بسهولة إذا لم يتم استخدامها في الحدود، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام الموبايل إلى تلف مستقبلات الضوء ويسبب الصداع وعدم وضوح الرؤية. يمكن أن يسبب ألم الرسغ. تشير الدراسات إلى أن الإفراط في استخدام الموبايل يمكن أن يسبب مشاكل مثل ألم الرسغ والخدر والإحساس بالوخز والدبابيس والإبر، خاصة بين المراهقين. لذلك يجب تقليل استخدامك للموبايل لأنه يسبب أيضا آلام الظهر والرقبة. قد يسبب تشققات في الجلد. هناك العديد من الدراسات المتاحة عبر الإنترنت والتي تشير إلى أن الموبايل هي موطن لأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا. يمكن أن تنتقل هذه العوامل الممرضة إلى جلدك وتؤدي إلى مشاكل الجلد. فعند ملامسة الموبايل بالقرب من أذنيك أو خدك تنتقل الجراثيم إلى بشرتك، ويمكن أن تؤدي إلى ظهور عيوب في الجلد منها حب الشباب. يمكن أن يعطل نمط نومك. لكي يعمل جسمك بشكل طبيعي وصحي تحتاج إلى الحصول على 7 أو 8 ساعات من النوم بانتظام، ولكن بسبب الاستخدام المفرط للموبايل في وقت متأخر من الليل يواجه الكثير من الناس مشكلة الأرق، إما أنهم يخفون أثناء النظر إلى شاشة الموبايل أم تعطل دورة النوم عندهم، ما يترتب عليه تقلب المزاج ويؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، وصلتنا رسالة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن عبر الواتساب.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجوال يقسم إلى قسمين بين الشباب وكبار السن. بالنسبة للشباب أصبح عزلة. لماذا؟ لأنهم تركوا القراءة وانتبهوا إلى أشياء أخرى لا تفيد. الجوال يفيد لكنهم أصبحوا يتجهون لاتجاهات أخرى. أما بالنسبة لكبار السن فهو معروف يتبع الجوال في القراءة والاستفادة. وأما بالنسبة للشباب حتى عندنا في الأردن عندما حتى يقطع الشارع يفتح الموبايل وهو بيده، يعني في الشارع في الدكان في أي مكان أصبح متلازم له. وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على إعطاء رأيه خلال الواتساب. وكذلك المستمعة ملاك محمد من العراق تقول العديد من الشباب مستعدون للتخلي عن كل شيء إلا الهاتف الذكي. تقول في من خلال كلامها يبقى السؤال المطروح هو لماذا يصعب على الشباب التخلي عن الهاتف الذكي. يجيب على ذلك الدكتور محمد جمعة أستاذ علوم التواصل في جامعة بغداد بأن الأمر يتعلق بالتنقل المتواصل بالنسبة للشباب، ويوضح ذلك بالقول الكبار لديهم مكان عمل يجب أن يبقوا فيه 8 ساعات وغرفة للعمل في البيت أيضا، فهم مرتبطون بالمكان فهم لا يتنقلون كثيرا ويستطيعون استعمال الإنترنت في مكان العمل أو في البيت، في حين أن الشباب وبسبب تنقلهم الكثير يحتاجون الإنترنت أثناء تنقلهم سواء في الطريق أو وسائل النقل. شكرا جزيلا للأخت ملاك محمد من العراق. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم في دنيا الشباب اللي ناقشنا فيها واحد من يعني أكثر المواضيع اللي تلامس حياتنا اليومية، الجوال. هل هو وسيلة للتواصل ولا هو بوابة للعزلة؟ شكرا من القلب لكل من تابعنا ولكل من شاركنا بصوته أو برسالة أو حتى بكلمة. نشكر أيضا كادر البرنامج من هندسة الصوت السيدة فاطمة حسنبور، أيضا منسقة الاتصالات الزميلة أمينة سليماني. مخرجة البرنامج أيضا السيدة نسيم جولائي، ومن خلف الكواليس كل شخص ساهم في ظهور الحلقة بهذا الشكل. مستمعينا انتظرونا يعني في حلقات قادمة ومواضيع جديدة تمس حياتكم وتهم مستقبلكم. أنا شيماء غراوي كنت معكم، ونلقاكم على خير وبركة، ودمتم بخير وتواصل حقيقي بعيد عن العزلة. شكرا لهذا التواصل وفي أمان الله.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. سبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد، ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا، جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وارى، ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا. فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه، ولا يرضى له العصيان، فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى، ومن ترجوه ما تهوى، ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن قرار إغلاق مضيق هرمز يخضع لقيادة البلاد وأنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها. 100,000 الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أن إيران ستدافع عن مصالحها في الخليج الفارسي حتى النفس الأخير. وأكد تانكسيري أن قرار إغلاق مضيق هرمز يعود لقيادة البلاد وفقا للضغوط المفروضة على صادرات إيران، واعتبر أن تواجد بعض الدول الأجنبية في المنطقة يخل بالأمن، مشيرا إلى أنهم يخلقون أعداء لضمان استمرار وجودهم. وشدد على أن إيران لم تهاجم أي دولة لكنها ستدافع عن مصالحها في حال تحرضها لأي تهديد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 17 شهيدا و71 إصابة إلى مستشفيات غزة خلال الساعات الماضية جراء توسل العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأفادت الوزارة بوصول 5 إصابات جراء استهداف منتظري المساعدات ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش مما